بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذه المحاضرة التي هي بعنوان الظلم ظلمات اليوم القيامة من جهود إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالناصفة، جزاهم الله خيرا. وهذا الموضوع من أعظم المواضيع التي ينبغي أن يتطرق لها، لأن كل ما يخالف أمر الله عز وجل مندرج تحت مسمى الظلم. والله عز وجل قد حرم الظلم على عباده، بل هو أبشع الذنوب وأشنع الذنوب على كافة دركاته، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك جاء في الحديث الصحيح القدسي المشهور عن ربنا عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. هذا ربنا عز وجل حرم الظلم على نفسه ونهى عباده أن يتظالمون فيما بينهم. وأعلى مراتب الظلم وأقساها الشرك بالله عز وجل، كما قال الله تعالى عن لقمان في وصيته لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم يأتي من بعد ذلك على دركات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والله عز وجل قد حرمه أشد التحريم وأمر بضده، وهو الأصل والكمال وهو العدل، فالسماوات والأرضين إنما قامت على العدل. وحرم الله عز وجل الظلم الذي هو نقيضه، ورتب العقوبة الشديدة على الظالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي الآية الأخرى قال: وقد خاب من حمل ظلما. ولعن الله عز وجل الظالمين وتوعدهم في يوم القيامة، كما قال: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. والظلم عند أهل العلم له عدة دركات، وهو محرم بكافة صوره، وله ما يقارب 6 صور. الصورة الأولى من الظلم وهو أشنعها وأبشعها وأخطرها وأظلمها، نسأل الله السلام والعافية، الظلم الواقع بين العبد وبين ربه عز وجل. والظلم الواقع بين العبد وبين ربه عز وجل هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل، لأن الظلم في أصل معناه وضع الشيء في غير محله، وهذا من جنس البشر إلا أن ينقذه الله عز وجل بالإسلام والإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهاتان آفتان إذا وصف بها الإنسان ضل عن السبيل، وهما الجهل والهوى، أو الجهل والظلم. والجهل فقدان للعلم، والظلم وضع الشيء في غير محله، وإنما يكون هذا بالهوى، وهذا فقدان للإنقياد لأمر الله عز وجل. وطب هاتين الآفتين إنما يكون بالإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان. فالإسلام استسلام وانقياد، وهذا هو طب الهوى والظلم ووضع الشيء في غير محله. والإيمان هو العلم ونور القلب بالمعارف التي ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر. فإذا كان الجنس البشري أصل آفته إنما يكون بالجهل والهوى، فكذلك إنقاذه وحياته وسعادته الدنيوية والإخروية إنما تكون بالإسلام والإيمان. ولذلك ديننا يقوم على هاتين المرتبتين العظيمتين، كما جاء في حديث جبريل الطويل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان. فالشرك بالله عز وجل أقبح الظلم، لأن الله تعالى خلق العبد وأوجده وجعل هذا الكون إنما لهذا المخلوق الذي هو الإنسان والجان لكي يعبد الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى ما خلق العبد إلا لعبادته، ثم يأتي العبد ويعبد غير الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل سخر له الكون أجمع، وسخر له الليل والنهار، وسخر له السماء والأرض، وسخر الله له الطيبات وأخرجها من بواطن وأخرجها من بواطن الأرض وأنزلها من خزائن السماء للمخلوق لكي يعبد الله عز وجل، ثم يأتي المخلوق ويعبد غير الله، هذا من جنس الشرك. ولذلك ضرب الله تعالى على ذلك المثل بالعبد المملوك الذي يكون لسيده ثم تكون خدمته ومنفعته لغير سيده، هذا من جنس الظلم، نسأل الله السلام والعافية. فكذلك العبد الذي يعبد غير الله عز وجل قد أتى بالذنب البشع الشنيع عندما صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وما خلقه الله عز وجل إلا ليعبد الله تعالى وحده. ولذلك رتب الله عز وجل على هذا الظلم الشنيع البشع العظيم، رتب الله تعالى عليه أشد العقوبات. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وجعل الذنوب كلها تحت مشيئته ومغفرته سبحانه وتعالى إلا الشرك، فإن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يغفره. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا الله عز وجل أحل دماء أهل الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فكل ذلك يدل على أن الظلم والعياذ بالله وعلى أن الشرك بالله عز وجل هو أقسى وأخبث وأشد دركات الظلم والعياذ بالله. ثم من وراء ذلك يأتي الظلم من جهات عدة، الظلم الآخر أو الظلم الثاني ظلم الإنسان لنفسه، فالعاصي ظالم لنفسه. ولذلك الله تعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فهو الذي دس نفسه، هو الذي أهان نفسه، هو الذي حمل نفسه العذاب وما لا تطيق من عذاب الله عز وجل، فهذا ضرب آخر من الظلم. ولذلك الإنسان يسأل يوم القيامة عن نفسه ويسأل عن أعضائه ويحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى عن جوارحه وحتى عن أعضائه، يحاسبه الله عز وجل على السمع، يحاسبه الله عز وجل على الفرج، يحاسبه الله عز وجل على اللسان، يحاسبه الله عز وجل على البصر، فعلى اليد وما تأخذ وما تعطي، على الرجل إلى أين تمشي، كل ذلك يحاسب به العبد يوم القيامة. فالذي يجعل هذه الجوارح في معصية الله عز وجل هو قد ظلمها، وهذا هو الذي ظلم نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. الظلم التالي وهو الظلم الثالث ظلم الإنسان المسلم للمسلم، وهذا من أقبح الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخ المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يظلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، نسأل الله السلام والعافية. فمن أقبح الظلم أن المسلم يظلم المسلم، وكلما كانت قرابة هذا المسلم شديدة إليه كان الظلم أبشع. ومن ذلك عقوق الوالدين، فعقوق الوالدين ظلم، لأن حق الوالدين على الإنسان أن يبرهما وأن يحسن صلتهما وأن لا يهجرهما وأن يقوم بخدمتهما، فعندما يتنكب عليهما هذا هو العقوق، والعقوق جعله الله تعالى قرينا للإشراك به سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر الله تعالى بالإحسان بالوالدين، وضده حرم الله عز وجل عقوق الوالدين. قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الكبائر عقوق الوالدين. فإذا اقترب الظلم فإنه يكون أبشع وأشنع، فمن ذلك ظلم الوالدين بعقوقهما، ظلم الأرحام بقطيعة الأرحام، ظلم الزوجة بظلمها وسلب حقها وعدم القيام بحقوقها، ظلم الأبناء بعدم تربيتهم التربية الصحيحة الصادقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ظلم الجار، ظلم الصديق، ظلم ابن السبيل، كلما اقترب المسلم إليك كلما زاد حقه عليك، وإذا تنكبت أو قصرت أو أدبرت عن أداء حقه كان هذا من جنس الظلم، وهو العياذ بالله من أقبح صوره. الظلم الثالث ظلم الإنسان للإنسان، ظلم المسلم حتى للكافر، أي الجنس البشري للجنس البشري. يقول الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإن كنا مسلمين وغيرنا كان على دين الكفر فإن هذا لا يعني أننا أنه يباح لنا أن نظلمهم. لماذا؟ لأن الله تعالى عدل لا يرضى في ملكه وتحت حكمه إلا بالعدل. فالله تعالى قد حرم الظلم على جميع عباده، حتى المسلم لا يجوز له أن يظلم الكافر، فلا يأخذ حقه بغير حق، ولا يظلمه ولا يهضمه حقه، ولا يتعامل معه بأي صورة من صور التعامل التي فيها ظلم له. فالإنسان لا يجوز له أن يظلم أحدا من البشر حتى وإن كان كافرا، بدليل قول الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس، لم يقل بين المسلمين بل بين الناس عموما. فالعدل مع الناس عموما دلالة على كمال الفضل، والذي يظلم حتى وإن كان كافرا فإنه لا يجوز ولا يقر على ذلك. الظلم الخامس: ظلم الإنسان للحيوان. تقدم معنا الظلم بين الإنسان وربه عز وجل، ولا يقال بأن الله يظلم وما ظلموه ولكن ظلموا أنفسهم، ولا يقال بأن الله تعالى مظلوم أو يظلم، لا، وإنما في الحقيقة الظالم والمظلوم هو الإنسان نفسه. وإنما في الصلة والعلاقة أن تصرف الحق لغير أهله، هذه العلاقة وهذا العمل يسمى ظلما، فهو ظلم ما بين العبد وربه، ثم ظلم ما بين العبد ونفسه، ثم ظلم ما بين المسلم والمسلم، ثم ظلم ما بين المسلم والكافر، ثم ظلم ما بين الجنس البشري والحيوان. فالله تعالى قد حرم ذلك، حرم الله تعالى أن يظلم الإنسان الحيوان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصاد الطير من غير طلب أكل بأنه أو منفعة، لأنه يوم القيامة يقول: يا ربي سل هذا، لماذا قتلني على غير منفعة؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن امرأة عذبها الله تعالى في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يردف على الدابة الواحدة أكثر من شخص إذا كان ذلك يضر بها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد وسم دابة على خدها وقال: لعن الله من فعل هذا، لأن هذا إحراق وتعذيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شريحته وليرح ذبيحته. حتى مع الحيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يظلم حتى وإن كان حيوانا، فإن هذا لا يجوز. ولذلك نهينا عن قتل الصبر وهو قتل القهر، وأن تصبر الفريسة لغيرها حتى يأكلها ويجني عليها أو يضر بها، فإن هذا لا يجوز. فدل ذلك على أن الظلم محرم حتى ما بين الإنسان والحيوان. القسم السادس من أنواع الظلم وهو الأخير: ظلم الحيوان للحيوان. وإن كان الحيوان غير مكلف، ولكن كما قلت لكم سابقا بأن الله عز وجل حكم عدل لا يرضى أن يكون تحت حكمه وملكه ظلم ولا أن يظلم أحد. ولذلك جاء في الدعاء أن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: وإياك ودعوة المظلوم، مع أنهم كانوا أهل كتاب، لما قال: إنك تأتي قوم أهل كتاب، قال: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فدل على أن المظلوم المقهور المغبون حتى وإن كان كافرا، بل حتى ولو كانت بهيمة، فإن الله عز وجل سوف ينتصر لها يوم القيامة. فكذلك مما ينتصر الله تعالى له يوم القيامة الحيوان مع الحيوان، والدابة مع الدابة. الدابة كما جاء في الحديث أنه يوم القيامة تقتص الدابة الجماء من الدابة القرناء، أو البهيمة الجماء من الجهيمة بهيمة القرناء يوم القيامة. تخيلوا بهيمة لها قرون في الدنيا تنطح بهيمة أخرى لا قرون لها، وهذا ضرب من التعالي والظلم على هذه البهيمة. ويوم القيامة من كمال عدل الله عز وجل يجعل ذات القرون جماء، ويجعل للجماء قرون، ثم تقتص في يوم العدل، يوم الكمال، يوم الحساب بين يدي الله عز وجل. يقتص الله تعالى للشاة الجماء من الشاة القرناء التي نطحتها في الدنيا، وهذا يدل على قبح الظلم حتى ولو كان من بين البهائم. ثم هنا تنبيه وموعظة: فإذا كان الله عز وجل يوم القيامة يفصل ما بين بهيمة وبهيمة، فما ظنك بمن يظلم مسلما؟ فما ظنك بمن يظلم أبا؟ فما ظنكم بمن يظلم أما؟ فما ظنكم بمن يظلم زوجة؟ ما ظنكم بمن يظلم الأبناء، يظلم الأصدقاء، يظلم الجيران، يظلم المسلمين؟ ما بالكم بمن يظلم بشرا؟ فإن هذا كله لا يجوز. لذلك ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يتوب إلى الله تعالى من الظلم، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الظلم، لأن الدواوين يوم القيامة ثلاثة كما جاء في الحديث: ديوان لا يغفره الله عز وجل، وهو الشرك بالله عز وجل مباشرة إلى النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان آخر تحت مشيئة الله من الذنوب والمعاصي يغفر الله تعالى لمن شاء من عباده، وديوان هذا بين الخلق والخلق يوم القيامة، حتى ربنا عز وجل مع أن الملك ملكه والسلطان سلطانه، فإن هذا يكون لحق المظلوم يقتص يوم القيامة، فإن شاء عفا وإن شاء طلب العقوبة والثواب على ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على أذى في سبيل الله، وأن يجزل الأجر لإخواننا في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالناصفة على كمال جهودهم وجميل مجهودهم وحرصهم على إقامة أمثال هذه البرامج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.